أنا أكرر مقرر السيرة شرط الأنبوبة المائية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم من علامة كتاب العز الحنفي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 92 و700.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الأرجوزة المباركة، وهي الأرجوزة المائية لابن أبي العز الحنفي السلفي رحمه الله تعالى. ولا زالت قراءتنا في أحداث السنة السادسة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعده استسقاؤه وذو قرض وصد عن عمرته لما قصر.
نعم، تكلمنا عن الاستسقاء، استسقاء طلب السقيا، وتكلمنا عن ذي قرد، ووقفنا عند وصد عن عمرته لما قصد، وبيعة الرضوان أول، يعني قبل صد عن العمرة والتي حصل بسببها أحداث الحديبية. وهذه الحديبية وبيعة الرضوان حدثان جليلان عظيمان حصل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديبية وفي بيعة الرضوان من الدروس والعبر والفوائد الشيء الكثير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الفصول: غزوة الحديبية وبيعة الرضوان. والحديبية بالتخفيف والتشديد، قال الحديبية تشديد اليائي بتخفيف اليائي وتجديدها الحديبية، فالحديبية والحديبية. قال ابن كثير: ولما كان ذو القعدة من السنة السادسة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا، يعني في ذي القعدة من السنة السادسة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في 1000 ونيف، قيل 500 وقيل 400 وقيل 300 وقيل غير ذلك. فأما من زعم أنه إنما خرج في 700 فقد غلط، 700 فقط فقد غلط. ولهذا قال ابن القيم في الزاد: وغلط غلطا بينا من قال كانوا 700، وعذره أنهم نحروا يومئذ 70 بدنة، والبدنة قد جاء إجزاؤها عن 7، وذبحوا كم؟ 70، وإجزاؤها عن 7 ب7 في 70، إذن فخرج هذا العدد 70 بدنة والبدنة تجزى عن 7 وعن 10، 7 و10. فالذي قال 700 جعلها 10، 7 في 10، وهذا لا يدل 70 في 10، وهذا لا يدل على ما قاله هذا القائل ابن القيم، فإنه قد صرح بأن البدنة كانت في هذه العمرة عن 7، فلو كانت 70 عن جميعهم لكانوا 490 رجلا، وقد قال في تمام الحديث بعينه إنهم كانوا 1400. نعم. قال ابن كثير: فلما علم المشركون بذلك، أي بخروج النبي صلى الله عليه وسلم في 1500 1400، جمعوا أحابيشهم وخرجوا من مكة صادين له عن الاعتمار هذا العام. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رأى رؤيا أنه يدخل المسجد الحرام وأنه يطوف به وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون، فخرج الصحابة يداعبهم هذا الأمل. ولقد حرموا من هذا البيت زمانا منذ أن هاجروا مكة إلى المدينة، ولم يأتي أحد منهم يعتمر ويأتي بيت الله الحرام، وهو البيت الذي لا يكون إلا قائما على التوحيد، فهم أولياؤه وليس المشركون أولياءه. ولكن هذا ابتلاء واختبار، كما قال الله سبحانه وتعالى: أكانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون، ولكن صد أولياؤه عنه، صد أولياؤه عنه، صراع، امتحان، اختبار، والحق امتحن ومنصوره، في امتحان وفي ابتلاء وفي اختبار. فمن أولى بالبيت؟ المسلمون المؤمنون الموحدون، ولكن صدوا عنه، فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يداعبهم هذا الأمل، وهو أن يطوفوا بالبيت وأن يعتمروا. فلما علم المشركون بذلك خرجوا من مكة صادين له عن الاعتمار هذا العام، وقدموا على خير لهم خالد بن الوليد إلى كراع الغميم، وخالفه صلى الله عليه وسلم في الطريق، خالد خرج في الطريق فالنبي خالف هذا الطريق، فانتهى صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، وهي على 9 أميال من مكة، يعني قريبة جدا. شوف، أتوا من المدينة إلى مكة، ولم يعد بينهم وبين مكة إلا مسافة قليلة جدا، اللي هي أدنى الحل، أدنى الحل الحديبية، يعني في الحرم، أول الحرم، قريب جدا، 9 أميال، الميل 1600 اضرب هذا 9 وبعدين 600، يعني حوالي قرابة 15 كيلو، 15 كيلو قريب من هذا. وتراسل هو والمشركون حتى جاء سهيل بن عمرو، طبعا ابن كثير بيختصر، يعني لما جاء النبي إلى هذا المكان، لماذا وقف في هذا المكان؟ لأن ناقته بركت في هذا المكان، بركت في هذا المكان، ولما بركت في هذا المكان وأرادوا استنفارها قال دعوها، قال صلى الله عليه وسلم دعوها، فلقد حبسها إيه؟ حابس الفيل، أي الذي حبس الفيل لما أراد أبرهة أن يأتي إلى مكة وإلى الكعبة ليهدمها. فقالوا خلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حبس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. ثم زجرها صلى الله عليه وسلم فوثبت به، فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، إنما يتبرضه الناس تبرضا، يعني أخذنه قليلا قليلا، ماء قليل في الحديبية، ما في ماء قليل، ونزل النبي عليه، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، أول ما نزلوا وقت قليل نزحوا ما عاد ماء. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أنتقل إلى ما ذكره ابن القيم في الزاد، لأن ابن كثير اختصر الحقيقة، هذا حدث عظيم، ونحن يعني الغرض أن نتعرف على هذه السيرة بأحداثها المباركة العظيمة، لأنها مفيدة، وهي الجانب العملي كما قلنا، الجانب العملي والترجمة العملية للإسلام، ترجمة عملية، وحتى تصور الإنسان ماذا ما كان يعانيه النبي والصحابة من جهاد عظيم، ونحمد الله عز وجل. فلم يلبثه الناس أن نزحوه، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، قال: فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه، سهم وألقوا فيه من كنانته، فما زالت ما زال الماء يفور حتى صدروا عنه، كما جاء عند البخاري. وفزعت قريش لنزوله عليهم، وهو الذي قال: لا يسألوني خطة يعظمها فيها حرمات لا إلا أعطيتهم إياه، أنا ما أريد حربا، وما يسألوني خطة أمر يعظمون فيه حرمات لا أنا إلا أعطيتهم إياه، أنا أريد تعظيم حرمة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور ويسير بوحي. فزعت قريش طبعا عند ذلك لنزول عليهم، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه رجل من أصحابه، فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليبعثه إليهم. تذهب يا عمر إليهم؟ فقال يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أوذيت. يعني متوقع طبعا أنهم سيؤذون من يذهب، وأنا ليس لي منعة، ما في أحد من بني كعب يغضب لي إن أنا أوذيت. فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها من بني أمية وله وهم عشيرة قوية في مكة. وطبعا كانت العرب حتى ولو كانوا في جاهلية يراعون مثل هذه الأشياء، يعني عمر وعثمان ولو كان من سادات الصحابة، لكن إذا ذهب إلى مكة ما أحد يستطيع أن ينال بشيء. ليه؟ للعشيرة، والعشيرة كانت تغضب. تعلمون شوفوا كيف دفع أبو طالب بعشيرته لا بدينه، فلم يكن مسلما ومتع الكفر، لكن دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموجب. وهذه سنة تدافع، قد ينفعك الله ببلطجي في عائلتك كما يقولون المثل، يقول العيلة اللي فيها بلطجي مش عارف حقها مش عارف ايه. نعم طبعا هذا ليس بصحيح، طبعا العيلة اللي فيها بلطجي بتتورط معه، لكن عموما احيانا اذا شاء الله عز وجل ان تكون هناك سنة تدافع. ولهذا قالوا لشعيب عليه السلام ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فأرسل عثمان بن عفان فإن عشرت بها وإنه مبلغ ما أردت. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان ذا النورين الذي تزوج ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج برقية ثم بأم كلثوم رضي الله عنهما، فأرسله إلى قريش وقال أخبرهم أن لم نأتي لقتال وإنما جئنا عمارا، وادعوهم إلى الإسلام. لم نأتي للقتال، هذا واحد، الرسالة هكذا أننا لم نأتي للقتال، هذا واحد. اثنان، أتينا عمارا. ثلاثة، ادعوهم إلى الإسلام. وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيدخل عليهم ويبشرهم بالفتح. طبعا كانوا مستضعفين، ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفى فيها بالإيمان. سبحان الله، بشريات معهم نبي ومعهم وحي، هذا يقوي طبعا القلوب. ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفى فيها بالإيمان. فانطلق عثمان فمر على قريش ببلدح، فقالوا أين تريد؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام، وأخبركم أن لم نأتي لقتال وإنما جئنا عمارا. فقالوا قد سمعنا ما تقول فانفذ لحاجتك. خلاص روح، يلا سمعنا اللي قلت، الرسالة وصلت، روح. وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص قريبه فرحب به وأسرج فرسه، فحمل عثمان على الفرس وأجاره قريبه وأردفه أبانه حتى جاء مكة. هذا فائدة العشيرة. ولهذا ليه حاطب كاتب قريشا يوم الفتح؟ أراد أن يكون له يد له عندهم حتى إذا احتاج إليها قدروا ذلك. وقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان، طبعا أخطأ حاطب في هذا والوحي خطأه، قال المسلمون قبل أن يرجع عثمان، قبل أن يرجع عثمان، طبعا عثمان موجود في مكة، ماذا قال المسلمون بقى في الحديبية؟ خلص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به الآن، هنيئا لعثمان أكيد بيطوف بالبيت الآن. طبعا هذه أمنية بالنسبة لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال هو إخواني بأبي وأمي ونفسي وروحي، ماذا قال عثمان؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول قال في القصواء ما خلأت القصواء وما ذكر بخلق. يا ترى ماذا سيقول في عثمان؟ قال ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون. ما أظن عثمان يطوف ونحن هنا، ما أظن، هذا الظن بعثمان. قال وما معه يا رسول الله؟ قد خلص حيلا يمنعه، هو في عند الكعبة، ما الذي يمنعه؟ يطوف سبعة أشواط في دقائق، ما الذي يمنعه؟ قال ذاك ظني به ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه. يا سلام، رصيد. حينما يكون للرجل رصيد يظن الناس به خيرا، إن لم يكونوا أصحاب قلوب مريضة، ولهذا كل يخبر عنه رصيده، فمن كان رصيده التقوى أخبر عن الناس بالتقوى. يبلغك الخبر عن فلان كذا، تقول لا محال يا أخي، لا 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 لا، ما أظن أبدا، ليس هذا الظن بفلان، لا لا ليس الظن هذا. ولهذا لما قال الصحابي في تبوك حينما تخلف كعب بن مالك ثم ذكره النبي في تبوك، فقال الرجل شغله نظر في عاطفيه وكذا، فقال آخر قال له كذبت أو قال كلمة نحوها، والله يا رسول الله ما نعلم عنه إلا خيرا. وهناك أيضا من يظن به الشر، فإذا ذكر قال الناس أعوذ بها، يبقى أكل هذا لسارق، أكل هذا لقاتل، وقد لا يكون قاتلا ولا سارقا في هذه الحادثة، لكن هذا رصيدك أيضا. فرصيد الخير خير ورصيد الشر شر. ولهذا تجد الشرطة إذا وقع سرقة في البلد يجيبوا مين؟ المعروفون، يأتون بالمعروفين ويستجوبونهم. وإذا ذهب الواحد ببلاغ يعطونه صورا، شوف هل هذا منهم إذا كان قد رأاه أم لا. إذن يا إخواني، كل واحد لابد أن يكون له رصيد، لكن اجعل رصيدك رصيد خير حتى إذا ذكرت ظن بك الخير. وأما غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك، لا تلومن إلا نفسك، فأنت من زرعت هذا، وأنت من وضعت هذا الرصيد، يعني حرامي وصاحب سيرة سيئة مع النساء وغير ذلك، وتريد أن يقول الناس إذا ذكرت جزاه الله خير، ما شاء الله تبارك الله هذا رجل خير، طبعا طبيعي أن يقال أعوذ بالله. وأنت تعلم، تيقن يا صاحب الشر أنك وأنت تمر في الشوارع كلما مرت على واحد قال أعوذ بالله من شرك، وتيقن أنك يوم أن تموت وينادي الناس عليك ألا إن فلانا قد مات، اعلم أنه من الناس من هو ساجد شكرا لله على دفع هذه النقمة التي كانت به وهذا الشر، ومن حامد ربه بلا سجود، ومن داع عليك قد يقول اللهم عذبه، أتحب هذا؟ سبحان الله. وآخر إذا علم الناس مات ماذا يقولون؟ فلان سبحان الله هذا الرجل الطيب، هذا الرجل كذا، أسأل أن يرحمه، نسأل الله أن يرحمه. نعم. واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح، فرمى رجل من أحد الفريقين رجل من فريق الآخر، وكانت معركة وتراموا بالنبل والحجارة، وصاح الفريقان كلاهما، وارتهن كل واحد من الفريقين بمن فيهم، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، بلغ جاء الخبر عثمان قتل. يا الله، عثمان قتل، هذا خير الصحابة بعد أبي بكر وعمر. فدعا إلى البيعة، فثار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت الشجرة فبايعوه على ألا يفروا، فأخذ رسول الله بيد نفسه وقال هذه عن عثمان، هذه بيعة عثمان، هذه عن عثمان. أخرج البخاري وأحمد، وفي أن النبي أشار بيده اليمنى فقال هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان، كما ذكر هنا في الحاشية. ولما تمت البيعة رجع عثمان فقال له المسلمون، لما تمت البيعة جاء عثمان ورجع عثمان، أول سؤال سأله المسلمون ما هو؟ اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت، يعني شبعت طفت كثيرا. فقال بئس ما ظننتم بي، والذي نفسي بيده لو مكثت بها سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت، فقال المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلمنا بالله وأحسننا ظنا. وكان عمر آخذا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة تحت شجرة، فبايعه المسلمون كلهم إلا الجد بن قيس، أخرجه مسلم في صحيح من حديث جابر كما في الحاشية. وكان معقل بن يسار آخذا بغصنها يرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أول من بايعه أبو سنان الأسدي. من أول من بايع الرسول بيعة الرضوان؟ أبو سنان الأسدي. طيب، وهناك رجل بايع النبي 3 مرات في أول الناس وأوسط الناس وآخرهم، فمن هو؟ سلمة بن الأكوع، بايع 3 مرات في أول الناس وأوسطهم وآخرهم كما ذكره مسلم. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء. المهم صار يأتي هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فممن جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال إني تركت كعب ابن لؤي وعمر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم، أعداد مياه الحديبية معهم العود المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم نجئ لقتل أحد ولكن جئنا معتمرين، وأن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم، يعني أعطيتهم مدة نوقف فيها الحرب، ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس يعني الإسلام فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن هم أبوا إلا القتال فولدي نفسي بيده لأقاتل أنهم على أمر هذا حتى تنفيد سالفتي أو لا ينفذن الله أمره. قال بديل سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا فقال إني قد جئتكم من عند هذا الرجل وقد سمعته يقول قولا، فإن شئتم عرضته عليكم. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته. قال سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عروة بن مسعود الثقفي إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته. فقالوا ائته. فأتاه فجعل يكلمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديل. قال له عروة عند ذلك أي محمد، أرأيت لو استأصلت قومك، يعني لو كانت لك غلبة واستأصلت قومك، هل سمعت بأحد من عرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله إني لا أرى وجوها وأرى أو شابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر أمصص بضر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ طبعا هذه كلمة إخواني، بعض الناس يعربد اليوم على المنابر ويتكلم بأقبح الألفاظ ويقول يا أخي أبو بكر قال أمصص بضر اللات، وهذه كلمة معروفة عند العرب، معروفة عند العرب، مثل تكلمت كأمك وكذا، هذه معروفة عند العرب، وإنما تقال بمقصد هم يعرفونه. كانوا مثلا يقول أمصص بضر أمك أو كذا، وهكذا كانت تقال، وكان لها دلالتها عندهم. لكن أبا بكر اختار اللات ولم يختار الأم، ما قال أمصص بضر أمك. والبضر هو عضو المرأة الذي يقطع منه الجزء عند الختان، لكن عدل إلى اللات حتى تعلم أن أبا بكر لم يقصد لفظا مستقبحا، لم يعهد العرب من ناحية ولم يرد به أيضا إظهار منهجه من ناحية أخرى، إنما أراد إظهار منهجه ليفرق بين الله المعبود بحق واللات المعبودة بباطل. تلك آلهتهم، فقال أمصص بضر اللات، أنتم عباد اللات، روح أمصص بضر اللات. واللات ليس له بضر، إنما كلمة أريد بها ماذا؟ أريد بها النكاية لكونهم يعبدون غير الله. إذن هي كلمة منهج وليست كلمة التي مثلا تستقبح ويستحيى منها أن تذكر وكذا، هذه كلمة معهودة عند العرب تقول مثل هذه الكلمات، لكنه استبدلها بالأم من الأم إلى اللات ليظهر منهجه رحمه الله رضي الله عنه. فيأتي أناس اليوم يعربدون على المنابر وربما يقول واحد الكلمة المستهجنة التي ليس عليها لا عرف ولا لغة ولا أي شيء من هذا، ويقول لك أنا قلت ما قال مثل ما قال أبو بكر أمس بضر اللات. قل هذه الكلمة على الوجه الذي قالها أبو بكر، قلها، أظهر منهجا بها، قل كلمة معروفة عند الناس ولو كانت مستقبحة نعم أو يراد بها النيل منه، لكن مما لا يقال إنها خارج ماذا؟ خارج الأدب المتعارف عليه أو الأدب العام أو المستعمل عند الناس. يأتي واحد اليوم يسب واحد بأمي بمثل هذا ويقول لي يا كذا، وتقول أنا أقول مثل ما قال أبو بكر؟ لا والله. أو قد يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في من تعزى بعزاء الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أننا نقول له أيضا العضو الذكر بالنسبة للرجل بهنو أبيه. هذا قيل لماذا؟ في مقابل من تعزى بعزاء الجاهلية، ليس في أي موضع. من افتخر بجاهليته وعصبيته قبليته فالنبي قال هذا. فهذه الكلمات معروفة منصوص عليها. هل يستدل واحد اليوم بالتعدي سب بالأم وسب بعضوها وسب بكذا يقول أنا أقول ما قال أبو بكر؟ فهنا النبي دل على أن تقول ذلك في معرض معين، فيكون هذا من باب التعزير بمنصوص شرعي، فكيف تقيس غيره عليه؟ وما كلمة تصدق فكلمة معروفة، لكنه حولها من أم إلى لات، بضر اللات. أنحن نفر عنه وندعه؟ قال من ذا؟ من أنت؟ قالوا أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيدي لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، ولكن هذه بتلك، كان لك جميل عندي أنا ما كفأتك به. سبحان الله، العرب هؤلاء قوم إخواني غاية في العجب، حتى ولو كان مشركا. يعني تستطيع أن تقول إيه يعني رجولة معاني، لكن في أناس للأسف الشديد وقد يكون على الإسلام لكن أشبه بالرجل التافه، الرجل الذي ليس عنده أصول، كالنذل الذي لا يراعي معروفا يقدم إليه. في بعض الناس سبحان الله، سبحان الله، فيه من النذالة وفيه من اللؤم وفيه من إنكار الجميل وفيه من الأمور التي لا تدل على معاني الرجولة ومعاني الشهامة. ولهذا بعض الناس تتمنى أن لو استقام على السنة، ليه؟ في صفات شخصية قوية وترجى. ولهذا النبي دعا الله أن يرزق الإسلام بمن؟ بعمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام أبو جهل، هذا تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صفات يا أخواني تكون في الإنسان، وفي صفات للأسف الشديد قد يكون إنسان على استقامة لكن صفاته كما قال النبي الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيهم راحلة. إبل لكن تريد أن تأخذ واحدة تنتفع بها تقول لك راحلة ما تجد. سبحان الله. فالرجولة محمودة والصفات الشخصية هذه محمودة يا إخوان، فإذا جاءت الاستقامة معها كانت نورا على نور، كانت نورا على نور. وذكر القصة وهي بالنسبة لكم معروفة ومعلومة، لكن ذكر ابن القيم بعض ما في هذه القصة من فوائد وحكم، فقال من فوائدها الفقهية منها اعتمار النبي في أشهر الحج، فإنه خرج في ذي القعدة، وقد كانوا يعتبرون أن العمر في أشهر الحج من أفجر الفجور، ومنها أن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل، كما أن الإحرام بالحج كذلك، لأن النبي أحرم بهما من ذي الحليفة. ومنها أن سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة كما هو مسنون في القران، يعني حتى لو أراد الإنسان عمرة مفردة فإن وساق الهدي معه أنه لا بأس. ومنها أن إشعار الهدي سنة لا مثلة منهي عنها، إشعار الهدي إنه يأخذ معه هدية ثم يجرح السنام، هذا إشعار. والتقليد أن يعلق في رقبتها شيئا حتى يعلم أنها مما يراد به بيت الله. ومن استحباب مغايظة أعداء الله، فإن النبي أهدى في جملة هديه جملا لأبي جهل في أنفه برة من فضة يغيظ بها المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى ذبح جملا كان لأبي جهل حتى يغيظ المشركين بذلك. وقد قال تعالى في صفة النبي وأصحابه ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. ومنها أن أمير الجيش ينبغي له أن يبعث العيون أمام نحو العدو. ومنها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، جائزة عند الحاجة، لأن عينه الخزاعي كان كافرا إذ ذاك، وفي من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاط بالعدو وأخذ الأخبار، يعني جواز الاستعانة بالمشرك المأمون سواء كان هذا في تجسس أو كان هذا في قتال ما في إشكالية. وما حديث النبي ارجع فإننا لا نستعين بمشرك، لا نستعين بمشرك. قال العلماء هذا للإمام ولم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم المنع، لكن لما قال إن نستعين بمشرك كان على حال لا حاجة له في الاستعانة بالمشرك، ولهذا نجمع بين هذا وبين استعانة النبي بالمشرك. استعانة النبي بالمشرك لما اتخذه هاديا له في هجرته، واستعانته بالمشرك هنا في الحديبية لما اتخذ عين من خزاعة، وفي مكة أيضا فتح مكة اتخذ كذلك عين من خزاعة، وهكذا. فالاستعانة بالمشرك المأمون عند الحاجة جائز، فإذا لم يكن محتاجا إلى ذلك فلا يستعين به. ولهذا جاء عند البخاري في كتاب الجهاد، وقد بوب البخاري تحت هذا الباب باب عمل صالح قبل القتال، وفي حديث البراء لما قال النبي وقد جاء رجل فقال يا محمد أسلم أو أقاتل، يعني أقاتل معك ولا أسلم، قال أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل. طيب، ومن استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم وأمنا لعتبهم أو لعتبهم، وتعرفا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض، قال تعالى وشاورهم في الأمر. ومنها جواز سبي ذراري المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال. ومنها رد الكلام الباطل، رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف، فإنهم لما قالوا خلأت القصواء يعني حرمت فلم تسر، والخلاء في الإبل بكسر الخاء والمد نظير الحيران في الخيط، فلما نسبوا إلى الناقة ما نسب من خلقها وطبعها ردوه عليهم وقال ما خلأت وما ذاك لها بخلق، فكيف بالإنسان يا أخوان، فترد غيبة أخيك، فترد الكلام الباطل، لا بد أن ترد الباطل، ترد الكلام الباطل ولو قيل في حيوان، فكيف إذا قيل في عالم من العلماء وفي مسلم بريء. ثم أخبر صصام عن سبب بروكها، وأن الذي حبس الفيل عن مكة حبس الحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب حبسها وما جرى بعد. ومنها أن تسمية ما يلبسه رجل من مراكبه ونحوها سنة، يعني أن النبي سمى الناقة القصوى. ومنها جواز الحلف بل استحبابه عن خبر الديني الذي يريد تأكيده، وقد حفظ عن النبي الحلف في أكثر من 80 موضعا. طيب، ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه، وأعطوه وأعينوا عليه، وإن منعوا غيره فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمة الله تعالى لا على كفرهم وبغيه، ويمنعون مما سوى ذلك. فكل من التمس المعاونة على محبوب الله تعالى مرض له أجيب إلى ذلك كائنا من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه. وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس، ولهذا ضاق عنه من الصحابة من ضاق، وقال عمر ما قال، لأن النبي قال لا يدعوني لخطة رشد يعظمون فيها البيت إلا أجبته. فطبعا لما قالوا ترجع العام هذا وكذا وافق النبي حتى لا يراق دم في الحرم مع صعوبة هذا. ففيه أن من أراد تعظيم شعائر الله حتى ولو كان من كان من أهل الكفر والبدع وكذا فإنه يمكن من ذلك تعظيما لشعائر وحرماته. حتى قال عمر ما قال، حتى عمل له أعمالا بعده، والصديق تلقاه بالرضا والتسليم حتى كان قلبه فيه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاب عمر عما سأله عنه من ذلك بعين جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك يدل على أن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة وأكملهم وأعرفهم بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم بدينه وأقومهم بمحابه وأشدهم موافقة له. ولذلك لم يسأل عمر عما عرض له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه خاصة دون سائر أصحابه. يعني اللي كان عند عمر اللي وجد عمر ما سأل فيه إلا رجلين، النبي وأبا بكر. ومنها أن النبي عدل ذات اليمين إلى الحديبية، قال الشافعي بعضها من الحل وبعضها من الحرم اللي هي الحديبية. وروى الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل، وفي هذا كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بالحرم لا يخص بها المسجد الذي هو مكان الطواف، وأن قول صلاة في مسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي كقول تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام، وقول الله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا المسجد الحرام وكاد الإسراء من بيت أم هانة، يعني المضاعفة في الحرم كله منطقة الحرم وليس مسجد الكعبة، وهذا أحد القولين وأرجح القولين. طيب، ومنها أن من نزل قريبا من مكة فإنه ينبغي له أن ينزل في الحل ويصلي في الحرم، وكذلك كان ابن عمر يصنع فصلي في الحرم، ومن صلى في الحرم كما قلنا حصلت المضاعفة. لكن لا شك أن الصلاة في مسجد الكعبة أفضل من غيره ولو كان في الحرم. ليه؟ أولا تحصيل الأجر بلا خلاف، والثاني كثرة الجماعة. طيب، ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى مصلحة المسلمين فيه، ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم مصالحة المشركين إذا رأى الإمام ذلك. طيب، والنبي قد صالحهم، لكن هذا مرجع إلى الإمام. وفي قيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله بالسيف ولم يكن ذلك عادة له، لم يكن عادته أن يقام على رأسه وهو قاعد، سنة في قيام المغيرة في هذا، مع أنه لم يكن هذا من هدي النبي الذي يعتاده، سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته وقيادته بالنفوس، وهذه العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين، وليس هذا من هذا النوع الذي ذمه النبي بقول من أحب أن يتمثل له الناس أو له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. يعني إظهار أبهة الإمام أمام رسل الكفار حتى تقع الهيبة فين؟ في قلوبهم. كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس من هذا النوع المذموم في غيره. وفي بعث البدن في وجه رسول الله الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار، انتبهتم؟ إظهار الشعائر لرسل الكفار. وفي قول نبي المغيرة أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء، دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم وأنه لا يملك بل يرد عليه، فإن المغيرة قد صحبهم على الأمان، عنده مال بس الصحابة ما أخذوه. ليه؟ لأنه في أمان، الرسل ما كانت تقتل. ثم غدر بهم، فإن المغيرة كان قد صحبهم على الأمان ثم غدر بهم وأخذ أموالهم، فلم يتعرض النبي لأموالهم ولا ذب عنها ولا ضمنها لهم، لأن ذلك كان قبل إسلام المغير. وفي قول الصديق لعروة أمصص بذر اللات دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال، كما أذن النبي أن يصرح لمن ادعى دعوى الجاهلية بهني أبيه ويقال له أعضد أي راء أبيك ولا يكنى له، فلكل مقام مقال. لكن كما قلنا ده مضبوط بإيه؟ ليس مضبوط بالسفاهة والتطاول، إنما مضبوط بإيه؟ بمثل هذه الألفاظ التي تقبل. فكما قلنا ماذا قال أبو بكر وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فقول النبي وإن كان في التصريح بالعورة إلا أنه في موضع قصد النبي ذلك، قصد النبي ذلك، فهو من أبلغ التعزير بالألفاظ في هذا. فهذا موضع منصوص عليه، علته معروفة، ولهذا من سمعت يتعزى بعزاء الجاهلية فقل له ما علمنا النبي إياه صلى الله عليه وسلم. ومن احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته، وليقابل على ذلك بما لما فيه مصلحة عامة، ولم يقابل النبي عروة على أخذه بلحيته وقت خطابه، وإن كانت تلك عادة العرب، لكن الوقار والتعظيم خلاف ذلك. وكذلك لم يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولي مسيلمة حين قال نشهد أنه رسول الله، وقال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. ومنها طهارة نخامة سواء كانت من رأس أو صدر، ومنها طهارة الماء المستعمل، الماء اللي تفجر، ومنها استحباب التفاؤل وأنه ليس من الطير المكروهة، لأنه قال أرى أن الله قد سهل لكم لما جاء سهيل، سهل أمركم، قال النبي لما جاء سهيل سهل أمركم. ومنها أن المشهود عليه إذا عرف باسم واسم أبيه أغنى ذلك عن ذكر الجد، لأن النبي لم يزد على محمد بن عبد الله وقنع من سهيل بذكر اسمه واسم أبيه خاص، واشتراط ذكر الجد لا أصل له. طيب، ومنها أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة، لا شك أن الصلح كان فيه شيء من الإيه، يعني من مما يكرهه المسلمون، لكن هذا لمصلحة يجوز، ودفع ما هو شر منه، ففي دفع أعلى مفسدتين باحتمال أدنهما. ومنها أن من حلف على فعل شيء أو نظرة أو وعد غيره به ولم يعين وقتا لا برفض ولا بنيته لم يكن عن فور بل على التراخي. ومنها أن الحلاق نسك وأنه أفضل من التقصير، وأنه نسك في العمرة كما هو نسك في الحج. ومنها أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل أو الحرم، وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره في الحرم إذا لم يصل إليه، وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله. ومنها أن الموضع الذي نحر فيه الهدي كان من الحل لا من الحرم، لأن الحرم كله محل الهدي. ومنها أن المحصر لا يجب عليه القضاء، لأن النبي أمرهم بالحلق والنحر ولم يأمر أحدا منهم بالقضاء، والعمرة من العام المقبل لم تكن واجبة ولا قضاء عن عمرة الإحصار، فإنهم كانوا في عمرة الإحصار 1400 وكانوا في عمرة القضية دون ذلك، وإنما سميت عمرة القضية والقضاء لأن العمرة التي قضاهم عليها، لأنها العمرة التي قاضاهم مش قضوها، لأن العمرة تمت التي أحصروا عنها ونحروا حلقوا، هذه عدة عمرة، ولهذا النبي اعتبر 4 عمرات، هذه واحد، والعمرة التي كانت بعد ذلك وهي عمرة القضاء هذه الثانية، وعمرة الحج الثالثة، والعمرة من الجعرانة الرابعة. نعم، وإنما سميت عمرة القضية والقضاء لأنها العمرة التي قضاهم عليها، فأضيفت العمرة إلى مصدر فعله. طيب، ومنها أن الأمر المطلق على الفور وإلا لم يغضب لتأخيره من الامتثال عن وقت الأمر. وقد اعتذر عن تأخيره من الامتثال بأنهم كانوا يرجون النسخ، وقد اعتذر عن تأخيره من الامتثال بأنهم كانوا يرجون النسخ فأخروا متأولين لذلك، وهذا الاعتذار أولى أن يعتذر عنه وهو باطل. فإنه صلى الله عليه وسلم لو فهم منهم ذاك لم يشتد غضبه لتأخير أمره، ويقول ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع، وإنما كان تأخرون من السعي المغفور للمشكور، وقد رضي الله عنهم وغفر لهم وأوجب لهم الجنة. ومنها أن الأصل مشاركة أمتي لها، طبعا المعنى هذا يعني تضعيف الحقيقة يعني فيه نظر للقيم أنهم كانوا يريدون أن الأمر يعني ينزل فيه شيء وينسخ وكذا، فردد من القيم وقال لو كان كذلك لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هم ما قالوا له ذلك، إنما رجوا أن ينزل شيء، ولما رأوا قطعية ذلك ويقينا سكتوا، نعم امتثلوا. فإن قيل فكيف فعلوا ذلك اقتداء بفعله ولم يمتثلوا حين أمرهم به؟ قيل هذا هو السبب الذي لأجله ظن من ظن أنهم أخروا الامتثال طمعا في النسخ. كيف فعلوا ذلك اقتداء بفعله ولم يمتثلوا حين أمرهم به؟ فلما فعل النبي ذلك علموا حينئذ أنه حكم مستقر غير منسوخ، وقد تقدم فساد هذا الظن. ولكن لما تغيظ عليهم وخرج ولم يكلمهم وأراهم أنه بادر الامتثال ما أمر ما أمر به وأنه لم يؤخر كتأخيرهم، وأن اتباعهم له وطاعتهم توجب اقتداءهم به، بادروا حينئذ إلى الاقتداء به وامتثال أمره. يعني ترجيح ابن القيم هذا الموضع أن هذا يعني من السعي المغفور للمشكور، وقد رضي الله عنهم وغفر لهم وأوجب لهم الجنة. الحقيقة هذا فيه نظر، يعني أن فعلهم يعني هذا كان من السعي المغفور يعني الذي غفره الله له لا من المشكور. فإن الصحابة معلوم أنهم يبادرون والحمد لله إلى الامتثال، سمعنا وأطعنا، معلوم أنهم يبادرون ولا تأخرون، ولم يكن تأخيرهم عن ذلك عصيانا، ولكن رجا الصحابة أن ينزل أمر رجوه رجاء حتى يحصل الدخول، مثل تماما ما حصل يوم يوم الوصال. فإن النبي لما نهاهم عن ذلك واصلوا، ليه؟ تأولوا أن النبي إنما يريد ماذا؟ الاستبقاء، الإبقاء عليهم والشفقة، وهم كانوا يطيقون فأخذوا بالعزيمة، وظنوا أن النبي إنما فعل هذا الرخصة ماذا؟ إبقاء عليه. فمثل هذه الأمور هي من الاجتهادات، وإن كان كلام رحمه الله لا يبعد، نعم يعني، وأن الأولى كان لهم أن يمتثلوا هذا. طيب، ومنها جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين، وألا يرد من ذهب من المسلمين إليهم، هذا في غير النساء. أما النساء فلا يجوز اشتراط ردهن إلى الكفار، وهذا موضع النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن، ولا سبيل إلى دعوى نسخ في غيره بغير موجب. يعني بقى إيه؟ نسخ القرآن بالسنة، فلا يجوز اشتراط ردهن الكفاء، وهذا موضع النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن. ولهذا يقول في بعض المواضع، يقول هذا من المواضع الايه العزيزة، هذا من المواضع العزيزة. قال قبله، قال فهذا نسخ للشرط في النساء، وقيل تخصيص للسنة بالقرآن، وهو عزيز جدا. طيب، ومنها أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم، ولذلك أوجب الله سبحانه رد المهر على من هاجرت امرأته وحيل بينه وبينها. وعلى من ارتضت امرأته من المسلمين رد المهر على من هجرت امرأته حيل بينها وبينه حتى المشرك، وعلى من ارتدت امرأته من المسلمين إذا استحق الكفار عليهم رد مهور من هاجر إليه من أزواجه، وأخبر أن ذلك حكمه الذي حكم به بينهم، ثم لم ينسخ شيء. وفي إجابه رد ما أعطى الأزواج من ذلك دليل على تقومه بالمسمى لبمهر المثل. ومنها أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام ليتناول من خرج منه مسلما إلى غير بلد الإمام، وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب عليه رده بدون الطلب، فإن النبي لم يرد أبا بصير حين جاء ولا أكره على الرجوع، ولكن لما جاء في طلبه مكنه من أخذه ولم يكرهه على الرجوع. ومنها أن المعاهدين إذا تسلموا وتمكنوا منه فقتل أحدا منهم لم يضمنه بدية ولا قود ولم يضمنه الإمام أو يضمنه الإمام، بل يكون حكم في ذلك حكم قتله لهم في ديارهم حيث لا حكم الإمام عليهم. فإن أبا بصير قتل أحد الرجلين المعاهدين بذي الحليفة وهي من حكم المدينة، ولكن كان قد تسلموه وفصل عن يد الإمام وحكمه. ثم ذكر حكما في ذلك قال، وهي أكبر وأجل في الحكم يعني من أن يحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابها، فوقعت الغاية على وجه الذي اقتضته حكمته وحمده. فمنها أنها كانت مقدمة بين يدي الفتح العظيم الذي أعز الله به رسوله وجنده، ومنها أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح، فإن الناس أمن بعضهم بعضا واخترت المسلمين والكفار وبدأهم بالدعوة وأسمعهم القرآن ونظرهم على الإسلام جهرة آمنين، وظهر من كان مختفيا بالإسلام ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل، ولهذا سماه الله فتحا مبينا. قال ابن قتيبة قضينا لك قضاء عظيما، وقال مجاهد هو ما قضى الله له بالحديبية. ثم قال ومنها ما سببه سبحانه للمؤمن من زيادة الإيمان والإذعان والإنقياد على ما أحب وكرهه، وما حصل له من ذلك من الرضا بقضاء الله وتطبيقه. ومنها أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به للرسول والمؤمنين سببا لما ذكره من المغفرة لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وتأمل كيف وصف سبحانه النصر بأنه عزيز في هذا الموطن نصرا عزيزا، ثم ذكر إنزال السكينة في قلوب المؤمنين. هذه بعض الأمور في هذه الغزوة أو هذا الصلح الذي تم وكان فتحا مبينا. فبعض الناس يمنع سبحان الله من عقد الصلح إذا أراده الإمام، والصلح مع هؤلاء المشركين إذا رأى الإمام المصلحة فلا إشكال، لكن بشرط ألا يكون في الصلح هذا ألا يكون في تنازل عن شيء من أمور الدين، إنما يكون صلحا على أمور دنيوية. ولهذا العلماء أجازوا الصلح ولو ببذل الإمام شيئا من المال، ولو ببذل الإمام شيئا من المال. قال وصد عن عمرته لما قصد، وبيعة الرضوان أي لأن الله رضي عنهم، فقال قد رضي الله عن المؤمنين بأنك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. هذه الشجرة يا أحبابي التي بايع النبي تحت الصحابة، وكانت البيعة على ماذا؟ أتدرون على أي شيء؟ كانت على الموت، كانت على الموت، بايعهم النبي على الموت. وفي هذا فضل الصحابة وأن الصحابة ليسوا منافقين والحمد لله، ولهذا قال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكرة عليه. ومن هنا استدلال الرافضة بحديث الحوض لما يقول النبي أصيحابي أو قال أصحابي على كفر الصحابة بعد موت النبي، فيرد عليهم بأن هذه الصحبة ليست هي صحبة الفضل والخير، ليس هم الصحابة الذين أنزلوا في قلوبهم هذا، وإنما قيل هم المرتدون الذين ما بشر الإيمان قلوبهم، فلما مات النبي وبادرهم ارتدوا، فكانت كصحبة عامة، وهي التي ليست إلا إظهار إسلام لا حقيقة إسلام. أما الصحابة رضوان الله عليهم الذين باشر الإيمان قلوبهم، فهؤلاء ليسوا كذلك، بل هم أول من يرد الحوض، لأنهم ما بدلوا ولا غيروا. نعم. وبيعته
رضوان أول مبنى فيها بريحانات هذا بينا.
نعم. وبنى فيها بريحانة، ريحانة التي سبق ذكرناها بنت زيد القراضية، وبنى بها. هذا على القول بأن ريحانة كانت زوجة، وقد سبق ترجيح ابن القيم أن ريحانة كانت من سراريه. قال ابن القيم فإن المعروف أنها من سراريه وإمائه، والله أعلم. نعم.
وفرد الحد بخلف تسمع، وكان فتح خيبر في السابعة.
وفرض الحج بخلف، يعني قيل بأن الحج فرض في العام السادس، والصحيح خلاف ذلك، والقول الصحيح في ذلك أن الحج فرض في العام التاسع وليس في العام السادس. ومن استدل بأنه في العام السادس استدل بالآية وأتم الحج والعمرة لله، وأجيب بأن الأمر بإتمام الحج والعمرة وقد كان عندهم حج وعمرة، لكن ما أوجبه الله، فقد كانوا يحجون في الجاهلية ويعتمرون. الأمر بالإتمام شيء، والأمر بالوجوب شيء آخر. أما الأمر بالوجوب فكان في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وهذا إنما نزل في صدر سورة آل عمران التي نزل صدرها في عام الوفود، وكان في العام التاسع، في العام التاسع، ولهذا كانت فرضية الحج في العام التاسع على الصحيح، وقيل غير ذلك. فالراجح من أقوال أهل العلم أن الحج إنما فرض في العام التاسع، وهذا كما قال العلماء يناسب الحكمة، لأن الحج لو فرض قبل في السادس والمسلمون غير متمكنين من مكة والمشركون هم القائمون على البيت لما استطاع أحد أن يحج، ولما كان في هذا مكان والكعبة حولها الأصنام. لكن لما فتح الله مكة وطهرها الله من الأصنام والأوثان فرض الحج، وهذا كان علة لعله كان علة تأخير الحج إلى هذا الزمن. طيب، وكما قلنا الآية نزلت في صدر سورة آل عمران وهو عام الوفود، وكانت في العام التاسع ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، هذا وجه ترجيح. لكن قد يقول قائل لماذا لم يحج النبي أول عام نزول الآية، فإن النبي لم يحج في العام التاسع وإنما أرسل أبا بكر رضي الله عنه ليحج بالناس. قيل عن ذلك أجوبة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم إن اشتغل بالوفود ودعوتهم، وهذا واجب عليه أن يعلمهم الدين، ولهذا فالصحيح أن الحج واجب على الفور، لكن النبي لم يحج هذا العام صلى الله عليه وسلم لانشغاله بواجب، فاجتمع في حقه واجبان، واجب دعوة الوفود وواجب الحج، فقدم واجب دعوة الوفود لأنه اتعين عليه أولا ومباشرة. والأمر الثاني قالوا أيضا لأن في هذا العام ظن أن المشركين يأتون للحج، وفعلا كان، ولهذا أرسل النبي من ينادي في العام التاسع ألا يحج بعد هذا العام بالبيت مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، لأن هذه كانت عادتهم في الجاهلية، الواحد يطوف عريانا إذا لم يجد ثياب القرشي، كانوا يعظمون يعني عندهم هذا تعظيم للحرمات، كيف يعني أطوف بالكعبة أطوف أنا لابس ثيابا عصيت الله فيه. طبعا هذا أحدثه قريش، لم يكن هذا في دين إبراهيم، أرادوا تأجير الملابس يبقى الواحد يأتي خارج من خارج مكة ليس قرشيا ويأتي يطلب أجرة ثيابا ويستأجر ثيابا ليطوف به. طيب وإذا لم يجد واحد ثيابا يعمل إيه؟ يطوف عريانا عراه. طب الرجال والنساء الرجال والنساء، لكن المرأة الجاهلية كانت تضع يدها على فرجها تخفي ذلك، تخفي ذلك وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا فلا أحله. لو في شيء بدا بغير إرادتي واختياري أنا لا أحل النظر إليه. سبحان الله. ولذا كانت الحرائر كنا عفيفات عن الزنا، كنا استعظمنا ذلك، حتى قالت امرأته للنبي وهو يبايعها يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأخذن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن. قالت امرأة وتزن الحرة يا رسول الله. لكن البغايا كنا معروفات، لكن غير ذلك لا. كما أن رجالا من المشركين كانوا لا يزنون ويستعظمون هذا، ولهذا عثمان قال أنا ما زنيت بجاهلية ولا إسلام. كما نقول يا أخواني سبحان الله بعض الناس يكون عنده صفات، في بعض النساء متبرجات ربما لجهلهن بالحجاب، وقد تكون امرأة عفيفة جدا سبحان الله وهي متبرجة ما سمعت حجابا وسمعت كذا. فالمهم أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراه، فأرسل النبي من ينادي في العام التاسع ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف ببيت عريان. ولهذا لما حج النبي في العام العاشر لم يكن مشرك يطوف ولا عريان ولا غير ذلك. هذا كانت الحكمة في التأخير. ولهذا فالحج الصحيح أنه فرض في العام التاسع، والصحيح أنه واجب على إيه؟ واجب على الفور. ولهذا قالت اللجنة الدائمة اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج، فقيل سنة 5 وقيل في سنة 6 وقيل في سنة 9 وقيل في سنة 10، وأقربها إلى الصواب القولان الأخيران وهو أنه فرض في سنة 9 أو سنة 10 والله أعلم. قال وكان فتح خيبر في 7. نقف عند أول أحداث السنة 7. الحقيقة يا إخواني السيرة مهمة ودروسها مفيدة، والحقيقة أيضا الحمد لله أنا أردت يعني أن أعلق تعليقا يعني متوسطا حتى ننتفع بالسيرة وأحداثها ونعيش معها، لأننا في حاجة فعلا يا إخواني إلى الجانب العملي هذا، لأن الإنسان سبحان الله يقتدي وتؤثر فيه الأعمال كما تؤثر فيه الأقوال، لا سيما وأنها أعمال من يا إخوان؟ أعمال خير الأمة، أعمال النبي والصحابة، كلها دروس والله يا إخواني. كل موقف يمر بنا من سيرة النبي والصحابة له أكبر الأثر والعمق في قلب المسلم إذا أراد الهداية. وأسأل الله يا إخواني أن يجعل قلوبنا وقلوبكم قلوبا قابلة للحق وأوعية للهدى. إخواني نحن نريد أن نستمع بقلوبنا لا نستمع بأذاننا، فإن الله عاب قوما يستمعون بالأذان لا بالقلوب، وقال سبحانه ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، وقال سبحانه لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها. والله يا إخواني أنا أعجب من نفسي قبل إخواني إن بعض الناس وقد يكونوا من طلبة العلم لا ترى أثر العلم وأثر الآثار وأثر السماع على أخلاق وتصرفات. عيب يا أخي، لا سيما أنت يا صاحب السن، لا سيما أنت بالذات، لأن الله شرفك بما لم يشرف بها غيرك ومنحك وأعطاك نعمة عظيمة هي نعمة السنة، فلابد أن تكون على أخلاقها، وبالأخص بالأخص من أمك وأبوك وزوجك وولدك، بالأخص أمك بصمة الحنان، أبوك رجل الرعاية والعناية، زوجك امرأة السر التي أعطتك وبذلت لك ما لم تبذله لأحد، وولدك فلذة كبدك، جزء منك بضعة منك. أولى بهذا يا أخوان بالأخلاق، وأولى بالمعاملة، ثم الأقرب فالأقرب، فالرحم والجار. ووالله إن أثرك لا يمتد إلى الكفار، لابد أن يرى فيك الكفار أخلاق الإسلام التي قد تدعو إلى هذا الدين. الأخلاق لا تنازل عنها لا مع كافر ولا مع مبتدع ولا مع فاسق، فضلا عن مطيع. لا تفقد أخلاقك مع مبتدع ترد عليه، لا تفقد هذا، لا تفقد أخلاقك. وليس يعيب خلقك الحكم عليه بالابتداع والضلال والانحراف، لا، هذه ألفاظ شرعية، دي أحكام، لكن يعيبك أن تعير بشيء تاب منه، يعيبك أن تضحى في شيء خاص به لا علاقة له بهذا، يعيبك أن تستهزئ به وتسخر استهزاء وسخرية من خلق ومن ولد ومن حرفة ومن مستوى مادي ومن بلد، هذا عيب بك. ولهذا أنصحك ألا تستمع لمن يسمون بأهل الجرح والتعديل، وهم والله يسيئون إلى الجرح والتعديل، وأولى من يجرحهم. سبحان الله، نكتفي بهذا القدر.